من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نبحث إن شاء الله تعالى في هذه الليلة ولعله في الليلة القادمة أيضا عن حقيقة الروح في القرآن الكريم، وذلك لما لهذا البحث من الارتباط بمباحث ليالي القدر، لأنكم تقرؤون في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وهنا ورد السؤال عن الروح الذي يتنزل في ليلة القدر أو غيره، لا بد أن نقف على ذلك. والواقع أن الحديث عن مسألة الروح في القرآن الكريم له أهمية كبيرة جدا، والإنسان ما لم يقف على ما هو المراد من الروح في القرآن الكريم لا يستطيع أن يقف على التوحيد ما هو، ولا يستطيع أن يتعرف على المعاد لما هو، ولا يمكنه أن يتعرف على النبوة والإمامة التي من لم يعرفهما ضل عن دينه. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وأساسا ما لم يقف الإنسان على معرفة الروح لا يستطيع أن يعرف لماذا أن الإنسان صار خليفة الله في أرضه. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم قالت الآية: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال يا آدم، بعد ذلك الآيات التي تأتي بعدها في سورة البقرة القرآن الكريم في الآية 30 وما بعد، مهم جدا الوقوف على حقيقة مثل هذه الآيات ولو إشارة. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. المهم التفت جيدا، قالت الآية: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. التفت جيدا أن القرآن يجعل مقام آدم مقام معلم الملائكة، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فمن الذي علم الملائكة؟ الله علمهم أو آدم علمهم؟ تجد أن القرآن هنا يقول أن الله علم آدم وعلم آدم الأسماء كلها ولكنه بتوسط آدم تعلمت الملائكة فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم. إذن من هذه الآية نستكشف أن مقام الآدمية والإنسانية في القرآن هو مقام معلم الملائكة في القرآن الكريم. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذا سجود الخضوع. لماذا؟ لأنه متعلم يسجد لمن؟ لمعلمه، لأن آدم هو معلم الملائكة. فإذا صار معلم الملائكة من الطبيعي أن الملائكة تخضع وتسجد لآدم. ما لم نعرف الروح في القرآن الكريم لا نستطيع أن نقف لماذا أن الإنسان يستحق أن يكون مسجودا للملائكة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى وكان من الكافرين. على أي الأحوال، وما لم نقف على معرفة الروح في القرآن الكريم لا نستطيع أن نعرف لماذا أن الإنسان استطاع أن يتحمل الأمانة التي عجز عن حملها السماوات والأرض والجبال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما لم نقف على الروح وحقيقة الروح في القرآن الكريم بمقدار مبلغنا من العلم، لأن القرآن يقول ذلك مبلغهم من العلم، بمقدار مبلغنا من العلم، ما لم نقف على معرفة الروح فإننا لا نستطيع أن نعرف لماذا أن الإنسان مسجودا للملائكة، أن الإنسان حمل الأمانة التي عجز عن حملها السماوات والأرض والجبال ونحو ذلك. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يتكلم عن معرفة النفس وعن معرفة الروح الإنسانية تجد أنه ما من منقبة أو فضيلة أو كمال أو درجة أو علم إلا ويجعل مفتاحه معرفة الروح. شيء غريب ها، أنا الآن أقرأ لكم بعض الروايات التي هي كل رواية منها تحتاج إلى بحوث مو إلى بحث، ولكن فقط لمعرفة الإخوة أن الإنسان كم هو جاهل بكمالاته وبحقيقته. انظر ماذا يقول، فقط أنقل روايات عن الإمام أمير المؤمنين ها، وإلا عن الرسول الأعظم، عن الأئمة الآخرين أيضا عشرات الروايات، فقط أكتفي بنقل بعض الروايات التي وردت عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الروايات ينقلها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد السادس صفحة 173. يقول عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال، هذه الروايات كلها واردة عن الإمام علي بن أبي طالب، قال العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزهها عن كل ما يبعدها عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. الكثير يسأل من الإخوة بأنه من هو العارف؟ الإمام سلام الله عليه هنا يعرف العارف، إذا الإنسان إذا أراد أن يصير عارفا بالله يمر العرفان من طريق ماذا؟ من طريق معرفة النفس. قال وعليه أفضل الصلاة والسلام، كما قلت الروايات كلها عن الأمير، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه، أعظم الجهل. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه. قلت لكم أن كل واحدة من هذه الكلمات القصار لأمير الموحدين تحتاج إلى بحث مفصل. مثلا هذه الرواية أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه، وأنتم تعرفون ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأعظم الحكمة هي ماذا؟ معرفة الإنسان نفسه. القرآن في سورة البقرة يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طبعا هذا الخير الكثير لابد أن تعرف معنى الخير الكثير في قبال الدنيا التي يعبر عنها القرآن بأنه متاع قليل. الدنيا بكل ما فيها وبكل زمانها ومكانها ولذائذها وشهواتها وأموالها وجاهها ومقامها هي ماذا؟ متاع قليل. ولكنه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأعظم المعرفة وأعظم الحكمة وأعلى درجات الحكمة هي ماذا؟ معرفة الإنسان نفسه. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: التفت جيدا، أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه. والآية القرآنية تقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإنسان إذا أراد أن يخشى الله، ورأس الحكمة ماذا؟ مخافة الله. الإنسان إذا أراد أن يخشى الله فالطريق يمر من خلال ماذا؟ من خلال العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم هو الطريق إلى الخشية، ورأس الحكمة هو ماذا؟ ها؟ خشية الله، مخافة الله. والطريق إلى المعرفة من أين يمر؟ يقول: يمر بمعرفة النفس. فمن عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن عرف ربه خشية ربه. أنتم تعرفون إذن، شوفوا كل المعارف تتلخص في معرفة ماذا؟ في معرفة النفس. وأن الإنسان إذا وقف عليها يعرف نفسه، مو فقط يعرف نفسه، يعرف ربه ويخشى ربه، ويصل إلى كل المقامات التي يريد أن يصل إليها. قال: أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه. من عرف نفسه عرف ربه. أعلمكم بأنفسكم، ها؟ أعلمكم ماذا؟ بربكم. ومن كان أعلم بربه يكون أخوف ماذا؟ من ربه. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: أفضل العقل معرفة المرء بنفسه، فمن عرف نفسه عقل، ومن جهلها ضل. خلي ذهنك يمي. خب، وإذا صار عاقلا ماذا يكون؟ روايات أخرى تبين، تقول: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به ماذا؟ واكتسب به الجنان. ومن لا عقل له لا دين له. التفت جيدا، هذا مو العقل يعني الحيلة، يعني الدهاء، يعني الماكر، لا لا لا، ذاك ليس عقلا، ذاك تلك شيطنة. العقل ما هو؟ ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. ومن لم يعبد الرحمن ولم يكتسب الجنان فهو عاقل او ليس بعاقل بعد؟ ها؟ عاقل او ليس بعاقل. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فمن لم يعبد ربه ولم يكتسب بعقله الجنان فهو عاقل او ليس بعاقل بعد؟ هنا القرآن لا يعتبره عاقلا. ما هو الطريق للعاقل؟ قال: معرفة النفس. التفت جيدا، شوفوا كل المعارف أينما تبدأ تجد تنتهي إلى أين أنت؟ ها؟ تنتهي إلى معرفة النفس. من لا عقل له لا دين له. كيف يحصل لي العقل؟ قال: معرفة المرء بنفسه، فمن عرف نفسه عقل، ومن جهل نفسه صار ماذا؟ من الضالين، ضل. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: التفت جيدا، عجبت لمن ينشد ضالته وقد أضل نفسه فلا يطلبها. يطلب كل شيء، يبحث عن كل شيء إلا ماذا؟ إلا نفسه، فلا يقف على معرفته. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: كيف يعرف غيره من يجهل نفسه؟ أنت إذا أردت أن تعرف الآخرين، أردت أن تعرف الله، مو فقط أن تعرف الله، أن تعرف الآخرين أيضا، لابد أن تعرف ماذا؟ لابد أن تعرف نفسك. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام، روايات كثيرة أنا أنتخب منها، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من عرف نفسه جاهدها، ومن جهل نفسه أهملها. إذن إهمال النفس الذي تجدونه موجود فيما بيننا منشأه ما هو؟ الجهل بالنفس. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة وخبط في الضلال والجهالة. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة ماذا؟ بمعرفة النفس. إذن أنتم عندما تقرؤون هذه الروايات تصلون إلى حقيقة لا ريب فيها، أن معرفة النفس إنما يمر، أن معرفة كل شيء إنما يمر من خلال ماذا؟ من خلال معرفة النفس. هذه الآية المباركة تتكلم عن هذه النقطة المهمة. يسألونك ماذا؟ عن الروح. فماذا يأتي الجواب؟ يأتي الجواب: قل الروح من أمر ربي. هنا في فهم هذه الآية المباركة يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول يقول بأن الله سبحانه وتعالى عندما هؤلاء سألوا عن الروح قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لماذا تسألون عنه؟ اجعلوا هذا من الأمور التي لا ينبغي لكم أن تهتموا بها، اتركوا ذلك. فالاتجاه الأول يعتقد أن الله سبحانه وتعالى أجاب عن السؤال أو نهى عن مثل هذه الأسئلة. بعض المفسرين أو من يحسب على المفسرين يقول بأنه هذه الآية المباركة لم تجب عن سؤالهم، وإنما ماذا قالت؟ نهت عن التوغل في معرفة مثل هذه المسائل، فهي من قبيل علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله، من هذه العلوم التي لا ينفع من علمها ولا يضر من جهله. هذا اتجاه في فهم هذه الآية المباركة، وهو أن القرآن عندما قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الله أجاب أو لم يجب؟ لم يجب عن السؤال. كما أنه هناك أسئلة أخرى القرآن الكريم نهى عن السؤال، قال: لا تسألوا عن أشياء. ومن الأمور التي نهى عن السؤال عنها هو ماذا؟ معرفة الروح، لأن الآية قالت يسألونك عن الروح، والقرآن ماذا قال؟ قال: لا تسألوا عن الروح ولا تتوغلوا في معرفة مثل هذه المسائل، لأنه لا تنفعكم، لأنه لا فائدة فيها، لأنه علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. هذا قول، وهذا القول في اعتقادنا قول غير صحيح، قول باطل. أما الاتجاه الآخر في الآية المباركة هو أن الله سبحانه وتعالى أجاب عن السؤال وقال بأن الروح من أمر الله. يسألونك عن الروح قل الروح ماذا؟ قل الروح من أمري. الآية المباركة ماذا تقول؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي. خب ما هو أمر ربي؟ هنا القرآن الكريم يقول أن المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى على قسمين: قسم يعبر عنها موجودات خلقية، وقسم يعبر عنها بأنها موجودات أمرية، كما قالت الآية المباركة: ألا له الخلق والأمر. الله سبحانه وتعالى موجوداته على نحوين: قسم من هذه الموجودات يعبر عنها بأنها مخلوقة خلقية، وقسم منها يعبر عنها بأنها ماذا؟ موجودات أمرية. ما هو الموجود الخلقي في القرآن وما هو الموجود الأمري في القرآن؟ بنحو الإجمال، الموجود الخلقي هو ذلك الموجود الذي لكي يوجد يحتاج إلى تدرج لكي يوجد. أضرب لك مثال: لكي توجد شجرة التفاح وتثمر لنا التفاح، هل توجد في آن واحد أو تحتاج إلى زمن؟ أي منهما؟ من الواضح لكي تنبت هذه النبتة أو هذه البذرة وتكون شجرة ثم تثمر ثمرة التفاح تحتاج افترض إلى كم سنة؟ إلى 5 سنوات. إذن وجود الثمرة من هذه البذرة آني في آن واحد أو يحتاج إلى تدريج وإلى زمان وإلى مدة؟ أي منهما؟ ها؟ القرآن الكريم يقول بعض الموجودات لكي توجد تحتاج إلى زمان حتى توجد، وبعض الموجودات لكي توجد لا تحتاج إلى زمان وإنما في آن واحد توجد. ما هي تلك الموجودات؟ بعد ذلك يشير القرآن، فلهذا تجد القرآن الكريم يقول، التفت جيدا، يقول القرآن يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. اسأل القرآن الكريم ما هو أمركم؟ يقول إنما أمرنا واحدة كلمح بالبصر. إذن يحتاج تدريج أو لا يحتاج تدريج؟ يحتاج زمان أو لا يحتاج زمان؟ يحتاج مدة أو لا يحتاج مدة؟ ها؟ من الواضح أن الآية تقول بأن هذا الأمر يوجد كلمح بالبصر، يعني آني، يعني دفعي، يعني يحتاج إلى مدة أو لا يحتاج إلى مدة؟ لا يحتاج إلى مدة. أمرنا واحدة كلمح بالبصر. آية أوضح من ذلك كما في آخر سورة ياسين، إنما يسألونك عن الروح قل الروح ماذا؟ من أمر ربي. اسأل القرآن. تعلمون هذه القاعدة القرآنية العامة، القرآن يفسر بعضه بعضا ويشهد بعضه على بعض وينطق بعضه ببعض. هذه مختلف الروايات الواردة عن الرسول وأئمة أهل البيت في بيان كيفية تفسير القرآن الكريم. ونسأل القرآن يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما هو الأمر الإلهي؟ قالت آخر سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الأمر الإلهي إذا أراد شيئا يحتاج إلى زمان أو لا يحتاج إلى زمان؟ يحتاج إلى مدة أو لا يحتاج إلى مدة؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ثم إليه ترجع. إذن القرآن الكريم عندما يتكلم عن الأمر يتكلم بنحو ماذا؟ يحتاج إلى مدة ومادة وتدريج أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. أما عندما يتكلم عن الخلق تجده يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى زمان، إلى مدة. حتى أنا أقرأ لك بعض الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة القرآنية. القرآن الكريم في أول سورة المؤمنون، أوائل سورة مؤمنون، هكذا يقول، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. التفت جيدا، خلقناه من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. انظر التدريج، انظر المراحل التي يمر بها خلق الإنسان. خلق الإنسان وجد مرة واحدة، لو يمر بمراحل، ها؟ من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. التفت جيدا، إلى هنا القرآن الكريم يشير إلى خلق الإنسان. خلق الإنسان يعني ماذا؟ يعني المراحل التدريجية المتعددة التي وجد فيها وصار بدنا وصار جسما ثم أنشأناه خلقا آخر مباشرة. بعد يحتاج إلى تدريج أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى تدريج، وإنما ماذا؟ بمجرد أن قلنا له كن فيكون فصار ماذا؟ فصار إنسانا. فعندها قال الله فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه تبارك الله أحسن الخالقين مو مال الجسد، تبارك الله أحسن الخالقين لأي شيء؟ ثم أنشأناه خلقا آخر. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى عيسى يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه ها من تراب. طبعا مو فقط تراب، مضغة، علقة، مخلقة، غير مخلقة، عظام، كسونا العظام، لحمة، هذه كلها مرت. هذه يعني عيسى مر بجميع هذه المراحل. يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه قال له كن فيكون بعد مرتبط بأي شيء؟ ببدنه أو بأي شيء؟ بروحه. ثم قال له كن فيكون. إذن تجد أن القرآن يشير إلى بعدين، بعد يرتبط بروح الإنسان، وبعد يرتبط ماذا؟ ببدن الإنسان، بجسد الإنسان. فالذي يرتبط بجسده يعبر عنه خلق، يعني ماذا؟ يعني مر بمراحل. والذي يرتبط بروحه يعبر عنه ماذا؟ ها؟ بالأمر ثم قال له كن فيكون. وهكذا عندما تقول الآية المباركة فإذا سويته، يعني ماذا؟ يعني البدن. فإذا سويته ونفختم فيه من روحي فقعوا له ماذا؟ فقعوا له ساجد. إذن من هنا يتضح لنا أن المخلوقات الإلهية على ماذا؟ ها؟ الموجودات الإلهية على قسمين، قسم منها تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى زمان، إلى تدريج، وقسم منها يحتاج أو لا يحتاج. من هنا يتضح الجواب عن السؤال في الآية المباركة يسألونك عن الروح قل الروح ها؟ من أمر ربي، يعني موجود خلقي لو موجود أمري ها؟ فالله أجاب في الآية المباركة أو لم يجب ها؟ بعد الاتجاه الأول كان يقول أن الآية ماذا؟ لم تجب. أما الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ يقول لا، أن الله سبحانه وتعالى أجاب وقال أن الروح ما هو ها؟ من الخلق لو من الأمر؟ قال أن الروح من الأمر، من الأمر الإلهي. إذن إلى هنا عرفنا بأن القرآن الكريم يشير إلى حقيقة أساسية مهمة جدا، وهو أن الروح هل هو من الخلق أو هو ماذا؟ من الأمر. هنا يبقى عندنا سؤال، وهو السؤال المهم أيضا في الآية المباركة. أساسا هل أن الروح في القرآن قسم واحد، أقسام متعددة؟ أساسا ما هو المراد من الروح في الآية المباركة؟ المراد من الروح يعني روح الإنسان؟ المراد من الروح يعني جبرائيل؟ أساسا هذا السؤال يسألونك عن الروح، فقط الآية نحن إلى الآن استطعنا أن نجيب أن الروح ما هو؟ أمري، موجود أمري وليس موجودا خلقيا. ولكن من حقك أن تسأل ما هو الروح في القرآن، وهذا هو السؤال الأساسي الذي لا بد أن نقف عليه في القرآن الكريم. طبعا هسه أنا واقعا أحاول في هذه الليلة فقط أقف على أقسام الروح، فقط من باب الإشارة أشير لكم حتى تفهمون بأنه عندما القرآن يقول أمر بعد اتضح ما هو معنى الأمر. ما هو الأمر في القرآن؟ ما هو الأمر؟ الأمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طبعا القرآن الكريم يشير مصادق إلى هذا الأمر، أنا أنقل لك واحدة منها. يقول ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. هذا يا أم هذا ها؟ أي أمر هذا؟ الأمر التشريعي لو الأمر التكويني؟ هذا أي أمر؟ الذي يجعل سافلها عاليها وعاليها ماذا؟ سافلها. هذا هو الأمر الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خب إذا كان هذا هو الأمر في القرآن الكريم، عندها لا بد أن تتأمل. الآن أنا ما أريد أدخل في هذا البحث، لعلي أوفق للبحث عن هذه الآيات فيما بعد إن شاء الله تعالى. من هنا تفهم لابد أو تتأمل لا أقل، تتدبر في هذه الآية المباركة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذا يا أمر الذي يهدون به الأئمة، ما هو الأمر الإلهي؟ ها؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. وهم في الآية المباركة يوجد عندهم هذا الأمر أو لا يوجد عندهم هذا الأمر؟ وهذه من الآيات التي تثبت أن الأنبياء والأئمة أيضا لهم قدرة على التصرف في نظام التكوين، ولكن ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ما هو أمرنا؟ إنما أمرنا واحدة كلمح بالبصر. وكذلك تدبر في هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. الأئمة القرآن يعبر عنهم أنهم ماذا؟ ها؟ أولو الأمر. أي أمر يوجد عند الأئمة؟ ها؟ اسأل القرآن أي أمر؟ يقول أمره إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذا الأمر الذي وارد في الآية: إنما يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، مو فقط الأمر التشريعي، مو فقط الأمر السياسي، وإنما بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ الأمر التكويني. ومنه يتضح معنى هذا اللقب الشريف للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنه من أسمائه صاحب الأمر. ما معنى صاحب الأمر؟ ما معنى صاحب الأمر؟ إذن ليس المراد فقط صاحب الأمر يعني الأمر السياسي، الأمر التشريعي، وإنما يشمل هذه وزيادة على ذلك. هسه هذا له بحث آخر، لعلنا في الليالي القادمة نستطيع الوقوف على ذلك. إذن إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة. ألخص الحديث الذي تقدم، وهو أن القرآن يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يعني أن الروح في القرآن ليس موجودا خلقيا، وإنما هو موجود أمري. وقد ميزنا جيدا بين الموجود الخلقي والموجود الأمري. ولكن السؤال: ما هو المراد من الروح في الآية المباركة؟ هنا عندما نراجع القرآن الكريم نجد أنه يطلق الروح في موارد متعدد. أنا أقرأ لك بعض هذه الموارد في القرآن الكريم. المورد الأول يقول القرآن الكريم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونحن نعلم أن الذي نزل بالقرآن على قلب النبي من هو؟ من هو؟ القرآن في آيتين عندما تجمعهما تخرج بنتيجة أن الروح الأمين هو من؟ هو جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام، من خلال آيتين. الآية الأولى: مطاع ثم أمين. القرآن يعبر عن جبرائيل بأنه ماذا؟ أمين. الآية الثانية: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. إذا نزل به الروح الأمين على قلبك، من هو يكون؟ ها؟ من هو؟ ويكون جبرائيل. إذا الآية عندما تقول يسألونك عن الروح يعني يسألونك عن جبرائيل. ما المراد يسألونك هذا الروح؟ من هو؟ هذا المعنى الأول أو الاحتمال الأول في الآية المباركة، أن المراد من الروح في الآية هو من؟ ها؟ هو أمين الوحي جبريل أو جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الروح هو القرآن. يسألونك عن الروح يعني يسألونك ماذا؟ عن القرآن. أهو من عندك أو من عند الله؟ ما هو الشاهد القرآني على هذا الاحتمال الثاني؟ قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن الواضح أن الذي أوحي إلى النبي الأكرم ما هو؟ ها؟ هو القرآن. إذن يسألونك عن الروح، المراد من الروح ما هو؟ هو القرآن الكريم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني يسألونك عن ماذا؟ عن القرآن. وأنت قل لهم أن القرآن ليس من إنشائي أنا، ليس من إيجادي، وإنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الاحتمال الثاني. طبعا هذا الاحتمالات أذكر أنا، وإلا بعد ذلك إن شاء الله نرجع ونبين أن الحق في المسألة ما هو. الاحتمال الثالث الذي يمكن أن يحتمله البعض أن الروح أطلق على روح الإنسان. إذن الآية عندما تقول يسألونك عن الروح، يعني يسألونك عن ماذا؟ ها؟ عن روح الإنسان. والآيات في ذلك كثيرة. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أو قوله تعالى في سورة السجدة ثم سواه ونفخ فيه من روحي. هسه لماذا ينسب الروح إلى نفسه؟ هنا توجد نظريات متعددة الآن لا ندخل. المهم واحدة من الاتجاهات تقول بأنه إنما ينسب الروح إلى نفسه للتشريف، للتعظيم، للتكريم، من قبيل عندما ينسب الجنة إلى نفسه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وإلا أو عندما يقول طهرا بيتي، الله سبحانه وتعالى يوجد عنده بيت، يعني يقولون هذه الإضافة إنما هي لتشريفي ولتعظيمي وتكريمي ذلك البيت. هنا عندما أضاف الروح إلى نفسه من روحي أو من روحه، لأجل ماذا؟ لأجل أن يبين عظمة الروح، تشريف الروح، كرامة الروح. على أي الأحوال هسه هذا الاحتمال صحيح، هذا التوجيه صحيح أو لا، بحث آخر. المهم الاحتمال الثالث في الآية المباركة هو أن المراد من الروح المسؤول عنه هو أي روح؟ ها؟ هو أي روح؟ روح الإنسان. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الاحتمال الرابع أن هذا الروح المسؤول عنه في الآية المباركة هو روح التأييد والتسديد للمؤمن، لأن القرآن يذكر أن المؤمن الله سبحانه وتعالى يؤيده بروح من، يقول تعالى أولئك في سورة المجادلة الآية 22 أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. إذن يسألونك عن الروح يا روح ملن، ها؟ هذه روح التسديد، روح التأييد لمن؟ للمؤمن. طبعا هذه الروح واقعا لها آثار كثيرة في الآيات والروايات. أنا أكتفي فقط بأن أنقل لك رواية واحدة في هذا المجال حتى تعرف بأنه ما هو المراد من الروح. القرآن الكريم طبعا يعبر عن هذا الروح، روح التأييد، روح التسديد، يقول أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الروح التي هي روح التسديد يقول تضيء الطريق لمن؟ ها؟ للمؤمن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني أنتم ماذا، أحياء أو أموات؟ يقول بنص بحسب القرآن إذا لم تستجيبوا لله وللرسول أنتم أحياء أو أموات؟ أحياء أو أموات. ومن هنا يتضح لك أن القرآن يجعل حياة الإيمان غير حياة الكفر. الحياة التي يعيشها الكافر حياة تختلف عن الحياة التي يعيشها ماذا؟ المؤمن. حياة الكافر حياة حيوانية، وحياة المؤمن حياة ماذا؟ إنسانية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلهذا تقول الآية أومن كان ميتا فأحييناه، مو ميت يعني كان ميتا جمادا، لا لا، هذا الموت موت الكفران، موت الكفر. إذا أراد الإنسان أن ينتقل من حياة الكفر، من موت الكفر إلى حياة الإيمان، لابد أن يستجيب لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المهم أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في الكافي الجزء الثاني صفحة 262 هناك رواية قيمة أنا بودي أن الإخوة يقفون عليها، صفحة 268 الرواية. الرواية تقول: دخلت على أبي الحسن الرضا فقال لي: إن الله تبارك وتعالى أيد المؤمن بروح من، وأيدهم بروح من تحضره، هذه الروح المسددة المؤيدة تحضره في كل وقت يحسن فيه ويتقي، وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي. قبل الإنسان إذا أذنب حي لو ميت، يقول حي، ولكنه بعد ليست حياته حياة الإيمان، وإنما حياة ماذا؟ حياة الحيوان. فلهذا في الرواية سئل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: هل يذني المؤمن؟ قال: يذني وهو غير مؤمن. يعني لا يمكن أن يجتمع روح الإيمان مع ماذا؟ مع الزنا. هذا مو مختص بالزنا، معاصي الله كل واحدة منها لها أثرها الخاص. قال: وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي، فهي يعني روح الإيمان، فهي معه تهتز سرورا عند إحسانه وتسيخ في الثرى عند إساءته. فتعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاحكم أنفسكم، تزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. هذا الروح الذي تعبر عنه الآية المباركة ماذا؟ وأيدهم بروح من. فلهذا تجد القرآن الكريم، تجد بعض الناس أنت موفق يا أخي أينما يضع يده، ما أقول في الحياة المادية، تجد أن الحياة فيها موفق، معنى التوفيق أم هذا؟ يعني كل الأسباب تمشي وفق آخرته توصله إلى الله. توفيق يعني جعل الأسباب في إطار ومتوافق معه للوصول إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له فرقانا، تجده يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. مو أنت يا أخي بعض تعب، تجد بعض الناس يا أخي يرى الباطل بعينه ومع ذلك ماذا؟ يمشي خلفه. لماذا؟ لا تعلم أنت، لأن القرآن يقول: إذا أردت أن تكون عندك قدرة على التمييز بين الحق والباطل، طريقه من أين يمر؟ من التقوى. ومن يتق الله يجعل له فرقانا، يعني يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يرزقك نعمة التمييز بين الحق والباطل، بين الضلالة والهداية، طريقه من أين يمر؟ يمر من التقوى، يمر من خلال التأييد الإلهي، وأيدهم بروح منه. هذا هو المعنى أو الاحتمال الرابع في الآية المباركة. الاحتمال الخامس الذي ذكره البعض في الآية: يسألونك عن الروح، المراد من الروح هي تلك الروح التي أعطاها الله لمن؟ لعيسى ابن مريم، لأنكم تعلمون بأن عيسى ابن مريم آية معجزة بينة إلهية، معجزة إلهية. إذن عندما يسألونك عن الروح، يعني يسألونك عن تلك الروح التي من خلالها قال الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلهذا قالت الآية: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فإذا الآية عندما تقول يسألونك عن الروح، يعني عن تلك الروح التي ألقاها إلى من؟ إلى مريم. هذا من الاحتمال الخامس في الآية المباركة. الاحتمال السادس في الآية المباركة أن الله سبحانه وتعالى كما يؤيد بعض المؤمنين بروح من وهو روح التوفيق وروح التسديد والتأييد وبه يميز بين الحق والباطل، يعني يكون فاروقا يميز بين الضلالة والهداية، أيضا يؤيد بعض أنبيائه بروح عبرت عنه الآيات بروح القدس. قال تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. إذن الآية عندما تقول ويسألونك عن الروح يسألونك عن ماذا؟ عن روح القدس. ما هو المراد منه؟ الاحتمال السابع وهو الاحتمال الأخير في هذه الآية المباركة أنه ليس المراد من الروح الذي سألوا عن واحدة من هذه الاحتمالات التي ذكرت، وإنما الروح موجود مستقل كجبرائيل بل أعظم من جبرائيل وميكائيل، وهو الذي عبرت عنه الآيات القرآنية تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهو ليس روح القدس وليس الروح التي تنفث في الإنسان وليس روح التسديد وليس جبرائيل وليس القرآن، ليست كل هذه الاحتمالات، وإنما موجود القرآن الكريم لعظمته ولشرافته دائما يجعله غير الملائكة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه آية. والآية الثانية الآية 4 من سورة المعارج، يوم يقوم الروح والملائكة صفا. في سورة النبأ الله سبحانه وتعالى عندما يقول أن الملائكة يصطفون يقول مو فقط الملائكة يصطفون، الملائكة ومن؟ والروح. وهنا يقدم الروح على الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الآية الثالثة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وهذا الروح غير تلك الأقسام أو الاحتمالات الستة التي سبق. هسه إن شاء الله تتمت هذا البحث إن شاء الله موكول إلى الليلة القادمة التي هي ليلة القدر، وأنا طرحت هذه الآية حتى أصل إلى ماذا؟ إلى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1,000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. هنا تسأل الآية، هناك يسألونك عن الروح، الروح هنا يأتي الجواب ماذا؟ تنزل الملائكة والروح. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.